أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة العظيمة، سورة الطور، وهي مكية بالاتفاق، يعني نزلت في مكة قبل الهجرة، فيها عظات وبينات وتذكير، فالله سبحانه وتعالى في أولها أقسم وحلف بمخلوقات عظيمة من مخلوقاته الدالة على قدرته على كل شيء، وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبرة. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم ولا يحلف إلا بالله عز وجل، والحلف بغير الله شرك كما صح في الأحاديث، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف من المخلوق إلا بالله سبحانه وتعالى. لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والمخلوق لا يعظم إلا الله جل وعلا. فقوله سبحانه وتعالى والطور، الواو واو القسم، لأن حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم، والله بالله تالله. والطور مراد به الجبل الذي تنبت به الأشجار، تنبت فيه الأشجار. أما الجبل الذي لا تنبت فيه أشجار فيسمى جبلا فقط، فكل جبل تنبت عليه الأشجار فهو طور، ولكن المراد بالطور هنا طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام وناديناه من جانب الطور، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، فهو المراد بهذه الآية وهو طور سيناء. وسيناء صحراء أضيف إليها الجبل لأنه فيها، فرقا بينه وبين غيره من الجبال. وهو مجرور بواو القسم والطور، وهكذا دائما المقسم به مجرور بحرف القسم، والله بالله تالله، فحرف القسم من حروف الجر دائما وابدا. وكتاب مسطور، كتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، وقيل المراد به الكتاب المنزل وهو يشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، أقسم الله بالكتاب المنزل. مسطور يعني مكتوب، مكتوب ومسطر في رق، فتح الراء على المشهور من القراءات في رق، والرق هو ما يكتب عليه من الجلود أو الأوراق، فما يكتب عليه فهو رق. وكانوا في الأول يكتبون على الجلود، أكثر ما يكتبون عليها قبل أن يظهر الورق، في رق منشور أي مكتوب. والبيت المعمور، البيت المعمور في السماء مثل البيت المعمور في الأرض وهو الكعبة، البيت المعمور في السماء للملائكة يطوفون به ويدخلونه، كما أن المسلمين يطوفون بالبيت العتيق ويصلون إليه، فهو معظم ومحل عبادة للملائكة عليهم السلام. في السماء السابعة، وقيل في السماء الدنيا، وقيل الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور، والذي في السماء الدنيا بيت العزة، وكل منهما متعبد للملائكة، وهو بحيال الكعبة المشرفة يعني بحذائها في السماء. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج والبيت المعمور معمور بالعبادة يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، هذا يدل على كثرة الملائكة. فعمارة البيوت بيوت الله إنما هي بالعبادة، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، تكون بالعبادة لا بالزخرفة والأصباغ والألوان والكتابات والنقوش، إنما عمارتها بالعبادة، وهي تبنى البناء الحسي لتؤوي العباد فيها وتكنهم من الحر والبرد والمطر، هي تبنى، لكن بناؤها الحقيقي إنما هو بالعبادة. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف هو ما علا وارتفع، مراد به هنا السماء، مراد بها هنا السماء، فالسماء هي السقف، سقف الأرض، جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، فالسماء سقف الأرض وبناؤها، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقفا، السقف المرفوع مرفوع عن الأرض، بينه وبين الأرض مسيرة 500 سنة، بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء من السماوات السبع 500 سنة، هذا يدل على اتساع هذا الكون، يدل على اتساع هذا الكون. فالمرفوع معناه المرتفع فوق الأرض وفوق الخلائق، السقف المرفوع. والبحر المسجور، البحر في الأصل هو الشق في الأرض، ويراد به هنا الشق الذي يمتلئ بالماء، يمتلئ بالماء. والمسجور قيل معناه المملوء بالماء، وقيل معناه الممنوع من المسجور، يعني الممنوع من أن يغمر الأرض، ممنوع أن يغمر الأرض، فالمسجور يعني الممنوع من أن يسيح في الأرض ويغمرها ويغطيها بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقيل المسجور معناه الموقد بالنار، لأنه في يوم القيامة يسجر البحر، يعني يوقد كما تسجر التنور، يعني توقد، ففي يوم القيامة تسجر البحار نارا، كما قال تعالى: وإذا البحار سجرت، يعني أوقدت نارا. والبحر المسجور، هذه إقسامات من الله جل وعلا للتوكيد، وإلا فهو سبحانه وتعالى صادق ولو لم يقسم، وإنما أقسم للتوكيد وقطع شبه المشبهين. المقسم عليه إن عذاب ربك لواقع، هذا هو المقسم عليه، وقوع العذاب الذي يكذب به المجرمون، إن عذاب ربك لواقع أي حاصل لا محالة، حاصل لا محالة في وقته وفي أجله، لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجله حصل بلا شك ولا ريب. فهؤلاء الذين يستعجلون العذاب هذا من طغيانهم وجهلهم، وهذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون للرسل ائتنا بعذاب الله كنت من الصادقين، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فالله جل وعلا جعل لوقوع هذا العذاب وقتا لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إذا وقع فإنه لا يقدر أحد على دفعه ورده، فإنهم في الدنيا يتخذون الوقايات ويتخذون الموانع التي تمنع من المكروه، ولكن في الآخرة ما في شيء يدفع العذاب، لا حصون ولا جنود ولا سلاح ولا قوة، لا شيء يدفع العذاب إذا وقع يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، أي لا أحد يقدر على رفعه أو الهروب منه أو التحصن منه أو الابتعاد عنه، لا أحد يقدر، ما له من دافع. متى يقع؟ يوم تمور السماء مورا، يوم ظرف منصوب الظرفية، والعامل فيه واقع، واقع يوم تمور السماء مورا، عند قيام الساعة، عند قيام الساعة تمور السماء، يعني تتشقق، إذا السماء انشقت تتفطر، إذا السماء انفطرت تكون السماء كالمهل، أي كالفضة المذابة، هذه السماء القوية المتماسكة السميكة التي كثفها كما في الحديث 500 عام، كيف في السماء 500 عام كما في الحديث، تتفطر وتتشقق لأمر الله سبحانه وتعالى، وتتقطع إذا أمرها الله سبحانه وتعالى، وذلك من شدة الهول، يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، جبال الرواسي الثابتة في الأرض يأتي عليها يوم تتقلع من أصولها وتكون هباء منثورا، تكون كالعهن أي الصوف المنفوش من رقتها، هي جامدة صلبة إذا جاء الهول والقضاء والقدر صارت رقيقة، صارت مثل العهن المنفوش، وتكون هباء منثورا إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا، هباء غبار. ويوم نسير الجبال، سيرها الله سبحانه وتعالى، فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وذلك من شدة الهول. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، يذر الأرض قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، وذلك للحشر، حشر الخلائق على ظهر الأرض، فلا أحد يختفي من وراء جبل أو في وادي أو شجر، قاع صفصف ما أحد يحصل له يختفي أو يلوذ. الجبال تسير وتنسف وتدك حتى تكون كأنها لم تكن وكأنها لم توجد، لأن أجلها قد انتهى، أجلها قد انتهى، وانتهت الدنيا بما فيها وحانت الآخرة، فالذي أوجدها قادر على أن يغيرها سبحانه وتعالى. وتسير الجبال سيرا. إذا حصل هذا فويل يومئذ للمكذبين، ويل وعيد، هذا وعيد من الله، وقيل هو واد في جهنم، وقيل هلاك، ويل هلاك. يومئذ أي إذا حصلت هذه الأهوال فويل يومئذ للمكذبين الذين كانوا يكذبون الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويل لهم من عذاب الله عز وجل، يكذبون الرسل ويقولون أنتم سحرة وكذبة وما فيه عذاب ولا فيه قيامة ولا بعث ولا نشور، فإذا حصل، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، حينئذ وقعوا في الويل والثبور والعياذ بالله. فويل يومئذ للمكذبين بالبعث والنشور، مكذبين للرسل، مكذبين لكتب الله عز وجل، ويل لهم، فقد حل بهم ما يوعدون. فويل يومئذ للمكذبين، من هم؟ الذين هم في خوض في الدنيا يخوضون، يخوضون ويترددون في ما جاءت به الرسل، بعضهم يقول سحر، وبعضهم يقول كهانة، بعضهم يقول هذيان مجانين، بعضهم يقول أساطير الأولين، فهم يخوضون بالباطل بدل أن يؤمنوا ويصدقوا ويستعدوا، أمضوا وقتهم في الخوض الباطل والعياذ بالله، يلعبون، خلقوا للعبادة وخلقوا للعمل الصالح لكنهم صاروا يلعبون، اشتغلوا باللهو واللعب ونسوا الآخرة والعياذ بالله، هم لم يخلقوا للعب واللهو وإضاعة الوقت، إنما خلقوا لأمر عظيم لم ينتبهوا له، ولما نبهوا لم ينتبهوا بل كذبوا بذلك والعياذ بالله. الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون ويلعبون في هذه الدنيا ولم يعملوا للآخرة، فويل لهم حين ذاك، ويل لهم يوم يدعون، أي يدفعون بقوة، يدفعون بقوة ويساقون بعنف، يوم يدعون أي يدفعون إلى نار جهنم دع، يدفعون إليها بعنف وقسوة لا رحمة ولا هوادة، تدفعهم الزبانية والعياذ بالله، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ساقون إليها ويدفعون إليها، ولا أحد يتخلص من الزبانية يوم يدعون. الدع هو الدفع، فذلك الذي يدع اليتيم يعني يدفعه ويقسو عليه ولا يرفق به ويرحمه، فالدع هو الدفع بقوة يوم يدعون إلى نار جهنم، إلى نار جهنم. جهنم من أسماء النار، ومن أسمائها سقر والهاوية وسجين والنار وغير ذلك، والقارعة وغير ذلك، فلها أسماء كثيرة منها جهنم والعياذ بالله، إلى نار جهنم، فنار جهنم من إضافة الصفة إلى، من إضافة الموصوف إلى صفته، نار جهنم. دعا مفعول مطلق مصدر ليدعون، يدعون دعا باب التأكيد، كما تقول ضربته ضربا شديدا، مفعول مطلق أو مصدر مؤكد لفعله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ثم يقال لهم من باب التبكيت والتوبيخ هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون، هذه جهنم التي كنتم في الدنيا تكذبون بها لما أنذرتكم الرسل من النار، فحكتم وسخرتم قلتم ليس به جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور، إن هي إلا حياتنا الدنيا. هذه جهنم، هذه إشارة إلى النار حاضرة، نار حاضرة يرونها، هذه جهنم التي كنتم بها في الدنيا تكذبون الرسل لما أخبروكم بها، وتكذبون بها فلم تعملوا للخروج منها والفرار منها. الآن هذه أمامكم كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت، الأول كان يخبر عنها إخبار، وهي من علم الغيب، هي من علم الغيب، لكن إذا بعث الناس من قبورهم صارت من علم الشهادة، يشاهدونها بأعينهم، يشاهدونها بأعينهم. هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ لأنهم كانوا في الدنيا يقولون هذا سحر، ما جاء به الرسول هو من باب السحر، يقول هنا جنة ونار، هذا سحر. أفسحر هذا أو الله أعلم، هل هذا الذي أمامكم خيال ولا حقيقة؟ هو خيال أو حقيقة ناصعة واضحة؟ فهم كانوا في الدنيا يتهمون الرسل بالسحر والكذب وغير ذلك من الأوصاف الذميمة، فيوبخون يوم القيامة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أم بمعنى بل أنتم لا تبصرون، يعني في الدنيا ما كنتم تبصرون البصيرة النافعة، وتعلمون أن ما أخبرت به الرسل فإنه هو الحق، وأنه لا بد منه، وأن الرسل صادقون مصدوقون، لا يقولون على الله إلا ما يعلمون. أما أنتم لا تبصرون؟ ما كان عندكم بصيرة وإيمان وتصديق بهذا الموقف الذي أنتم واقعون فيه؟ فهذا ليس بسحر، النار حقيقة ليست بسحر، لكن أنتم ما كنتم تبصرون في الدنيا وتؤمنون بالغيب، تستعدون لهذه النار لما ينجيكم منها، بل كنتم تضحكون وتستهزئون وتسخرون، فهذه العاقبة الوخيمة والعياذ بالله. وهذا التوبيخ أشد عليهم، هذا التوبيخ من تعذيبهم والعياذ بالله. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، اصلوها أي ادخلوها وهي تصلاكم من فوقكم ومن تحتكم ومن أيمانكم وشمائلكم غمرتهم النار وتصلاهم من كل ناحية ولا مفر لهم منها. والصلي هو تعذيب بالحرارة الشديدة اصلوا فاصبروا أو لا تصبروا. الصبر ما هو نافعكم شيء، يمكن في الدنيا الإنسان يصبر على المكاره وعلى المشاق وينتظر الفرج، لكن هذه ما منها فرج ولا مخرج، سواء صبرتم أو لم تصبروا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص. الصبر لا ينفعهم حينئذ، اصبروا على حرها وعذابها أو لا تصبروا، سواء عليكم الأمران الصبر وعدم الصبر، ليس هناك حيلة العياذ بالله، سواء عليكم صبركم وعدم صبركم. الدنيا يمكن الإنسان يتقوى بالصبر ويتسلى بالصبر وينتظر الفرج، لكن الصبر في النار ما لها فائدة. سواء تصبروا أو لا تصبروا سواء عليه. قال الله جل وعلا: إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا الذي حاق بكم ووقعتم فيه إنما هو بسبب أعمالكم الكفرية والشركية والإلحادية، ما ظلمناكم. فالله لا يعذب إلا من يستحق العذاب، ولا ينعم إلا من يستحق النعيم بسبب الأعمال، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه بما كنتم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا حصر في أن هذا الجزاء إنما هو بسبب أعمالكم، لم تعذبوا بأعمال غيركم أو تعذبوا بغير سبب، لا، إنما الذي عذبتكم أعمالكم التي شغلتكم بالباطل في الدنيا في خوض يلعبون، هذه عاقبتهم والعياذ بالله. إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا ظلم من الله جل وعلا، لا يعذب أحدا بغير عمله أبدا، وإنما يجازي الناس بأعمالهم التي قدموها باختيارهم في الدنيا وإرادتهم وطوعهم. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، وكل سيلاقي جزاء ما عمل من خير أو شر، والله قص علينا هذا في القرآن من أجل أن نستعد له قبل أن يقع. هذا من رحمته بنا أنه بين لنا ما أمامنا وما سيكون من أجل أن نستعد له ونعمل للخلاص منه ونعمل للجنة هذا ما أراده الله جل وعلا من هذا البيان الذي كأنك تشاهده، كأنك تشاهده، وهذا سيحصل لا محالة. فخلص نفسك قبل أن يفوت الأوان، تب من ذنوبك وأكثر من حسناتك، واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ولا تضيع حياتك في اللهو واللعب والغفلة والإعراض مع المكذبين ومع الضالين ومع المنافقين والكافرين. لا تلهو ولا تلعب ولا تغفل ولا تنسى، بل كن دائما على استعداد. إنما تجزون ما كنتم تعملون. فلا يعذب أحد بغير ذنب، ولا يعذب بعمل غيره، ولا يظلم من عمله شيء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فهذا هو خبر الله جل وعلا في هذه الآيات وفي غيرها. كأنك تشاهد المستقبل وتعاينه تماما. فإن كنت من أهل البصيرة فإنك تستعد لهذا اليوم، أما إن كنت من الذين لا يبصرون فإنك ستلاقي مغبة إهمالك وقبيح أعمالك، والله جل وعلا لا يظلم أحدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وقبل أن ننسى، الليلة القادمة ليس فيها درس إلى يوم السبت إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. سمحة الوالد، يقول السائل: من قال بأن الجبال تسير في زماننا هذا؟
ها؟
من قال؟
لا تسرع، لا تسرع بالقراءة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: من قال بأن الجبال تسير في زماننا هذا، واستدل بقول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هل يعتبر هذا القول ممن يفسر القرآن برأيه؟
نعم، هذا كذاب يقول على الله بغير علم. الآيات: وترى الجبال تحسبها جامدة، هذا في يوم القيامة، ما هو بالآن. الجبال الآن راسية، الجبال الآن راسية وهي أوتاد للأرض، رواسي، وجعلنا رواسي شامخات، رواسي رواسي. الرواسي هي تسير؟ ما تسير، راسي. فهذا من القول على الله بغير علم، من تفسير القرآن بالنظريات. القرآن لا يفسر إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين، هذه وجوه التفسير. لا يفسر بالرأي والنظريات، لأنه كلام الله. الذي يفسره بغير معناه يقول على الله بغير علم، يقول إن الله أراد كذا وهو كاذب في هذا. نعم.
صلى الله عليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل القرآن الكريم نزل جملة واحدة في بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الأحداث؟
هذا ورد لكنه غير صحيح، هذا غير صحيح. القرآن بدأ نزوله بليلة القدر، بدأ ثم تتابع بعد ذلك منجما حسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل جملة واحدة. وهذا الأثر لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة في هذا رد بها على السيوطي في هذا القول، وأبطل هذا القول، سماها الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم، وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة مع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بقول الله تعالى يوم تمور السماء مورا، هل المقصود السماء الدنيا فقط أم يدخل في ذلك السماوات السبع كلها؟
بلا شك السماوات السبع كلها، السماوات السبع كلها، كلها تسمى سماء. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تعرض في بعض المتاحف بعض الكتب التي يزعم أصحابها أنها صحف إدريس عليه السلام، والتوراة موجودة من ذلك الوقت إلى اليوم، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟
الله أعلم من يثبت أنها صحف إدريس، وهل إدريس نزل عليه كتاب؟ من يثبت هذا؟ هذا من القول بلا علم. والتوراة لها أصل لكنها حرفت وغيرت، والإنجيل حرف وغير، ليس لم يبقى على أصله الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: القارعة هل هي من أسماء، هل هي من أسماء يوم القيامة أم من أسماء النار؟
الهاوية، الهاوية ما هي بالقارعة، الهاوية سبق لسان. القارعة من أسماء يوم القيامة، لكن الهاوية فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان مؤهلا لترجمة معاني آي القرآن الكريم، فإذا كان في آية أكثر من معنى واختلف المفسرون في تفسيرها، فكيف يختار المترجم قولا ليترجم الآية؟
يا إخوان، الترجمة ما هو باللي يترجم يفسر القرآن، المترجم يأتي بكتاب من كتب التفسير موثوق، كتاب موثوق فيترجمه، ولا يترجم من عنده، ما يترجم من عنده، وإنما يترجم تفسيرا من التفاسير الموثوقة، ولهذا يسمى ترجمة معاني، ما هي ترجمة القرآن، ترجمة معاني القرآن الكريم. ولا يعرف معاني القرآن الكريم إلا المفسرون المحققون، أما المترجم فإنما هو مجرد ناقل من لغة إلى لغة أخرى، فلا يترجم ويفسر من عنده. وقد حصل غلط كثير من هؤلاء في ترجمة القرآن بسبب أنهم يعتمدون على فهمهم، حصل غلط كثير في التراجم بسبب هذا. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في تفسير قول الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون أن المراد بالأيدي القوة، يقول: نرجو توضيح ذلك.
وضحنا يا أخي، ما نحتاج القوة، تبي غير هذا؟ المراد بالأيدي القوة. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان البيت المعمور مقابل،
نعم،
يقول أحسن الله عليكم، إذا كان البيت المعمور مقابل تماما للبيت الحرام في الأرض، فهل يكون كذلك عند دوران الكرة الأرضية حول نفسها؟
دوران الكرة الأرضية هذا من عندك، من اللي قال أنها تدور؟ هل نزل في القرآن؟ هل جاء في السنة الصحيحة أنها تدور؟ هذا من قول من قول الجغرافيين ولا يعتمد على قولهم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن نقول في دعائنا: اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقنا من واسع فضلك؟
نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يصح أن نقول في دعائنا: اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقنا من واسع فضلك؟
نعم، تدعو الله بأسمائه وصفاته، ومنها الرزاق ذو القوة المتين كما في آخر الذاريات، تدعو الله بأسمائه وصفاته. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال بأن جبل الطور أفضل وأشرف جبل على وجه الأرض، وهل هو أفضل من جبل حراء؟
لا يقال شيء إلا بدليل، لا يقال شيء إلا بدليل، لكن جبل الطور له فضل لأن الله أقسم به، ولأنه الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وغار حراء لم يرد فيه فضل، غار حراء لم يرد فيه الفضل لمكة جميعا، البلد الحرام لمكة جميعا بجبالها وبقاعها، وما كان داخل الأميال فهو حرم وفاضل، ومنه الجبال فإنها من الحرم، جبل حراء وغير جبل حراء. نعم.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة إلى الآن في أحد المتاحف في تركيا، وكذلك إمامته وثوبه عليه الصلاة والسلام؟
على القائل أن يثبت هذا بالسند الصحيح المتصل، أن هذا ثوب الرسول وهذا شعر الرسول وهذه عمامة الرسول. أما التخرصات والكذب ويريدون أنهم يأخذون أموال الناس بهذه الأحابيل يحبلونها للناس يأخذون الأموال، فهذا من الكذب على الله وعلى رسوله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يروني، وأن أحدهم يعدل 50 أجر أحدهم يعدل 50 منكم، فمن هم هؤلاء الذين يعدل الواحد منهم أجر 50 من الصحابة، مع أن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل القرون؟
هذا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان، إذا فسد الناس وهم تمسكوا بهذا الدين وصبروا على الأذى مع قلتهم، فإنهم ينال الواحد منهم أجر 50 من الصحابة بهذه الناحية فقط، لكن الصحابة عندهم أجور كثيرة غير هذا، فهو أفضل منهم في هذه الناحية، لكن هم أفضل منه بنواحي كثيرة، فالصحابة لا يلحق بهم أحد، وإذا كان حصل على هذا في خصلة واحدة فهم حصلوا على أكثر من هذا في خصال كثيرة، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة كما يقولون، فليس هؤلاء أفضل من الصحابة مطلقا، وإنما هم أفضل من الصحابة في هذه الناحية فقط، وهي الغربة والصبر على الدين والصبر على الأذى، لأن الصحابة كانوا مجتمعين حول الرسول صلى الله عليه وسلم، كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل، لكن في آخر الزمان ما فيها أنصار ولا فيها أعوان، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينهم، ومع هذا صبروا وآمنوا، فهم من هذه الناحية فقط حازوا على هذا الأجر العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صلاة العصر تجمع مع الظهر في المطر، أم أن الجمع في المطر خاص بالعشاء مع المغرب، وما هو ضابط المطر الذي يجوز فيه الجمع؟
يا إخواني لا تتتبعوا الأقوال الشاذة، صلاة جمع صلاة العصر مع الظهر هذا قول شاذ، ولا حاجة إلى العمل به الآن، لأن الناس الآن في النهار يذهبون إلى أعمالهم ولا يبقون في بيوتهم، فلا حاجة إلى الجمع بين العصر والظهر، بخلاف المغرب والعشاء فالناس يحتاجون إلى الكن وإلى البيوت، فهم إذا جمع لهم بين المغرب وبين بين المغرب والعشاء يحصل لهم راحة، وأيضا في ظلام الليل، النهار ما هم مثل الليل، الليل ظلام، ففي فرق بين جمع المغرب جمع العشاء مع المغرب وجمع الظهر جمع العصر مع الظهر، في فروق كثيرة. فلا تأخذوا بالأقوال الشاذة وتشوشوا على الناس في هذا الأمر. وأما المطر الذي يجمع من أجله فهو الذي يبل الثياب، المطر الغزير الذي إذا خرجت وبرزت يبل ثيابك، بخلاف المطر الخفيف والرذاذ، هذا لا يجمع من أجله المطر لأنه لا يبل الثياب. والصلاة أمرها خطير، ما يتلاعب بها الإنسان ويجمع الصلاتين بدون سبب شرعي واضح وثابت. لا تخاطروا بهذه الصلاة، فإنها مسؤولية عظيمة، وأنتم تتحملون هؤلاء العوام الذين تجمعون لهم من غير مبرر ومن غير سبب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من بعض من ينتسب إلى العلم أنه يقول: ليس هناك اليوم جماعة تستطيع أن تجزم أنها تمثل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، بل هناك جماعات وكل جماعة أقرب من الأخرى، فما صحة هذا الكلام؟
هذا من التكفيريين الذين يكفرون الناس ويضللون الناس. فيه جماعة ولله الحمد، ما تخلو الأرض أبدا إلى أن تقوم الساعة، لا تزالوا، هذا مكذب للحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحديث يدل على أن فيه طائفة تبقى على الحق إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا يقول ما فيه جماعة على الحق، سبحان الله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم العقيدة، واختلفت أنا والمشرف على الرسالة حول مسألة ذكرتها، فقال لي: لا أقبل فيها إلا قول الشيخ صالح، والمسألة يا فضيلة الشيخ هي في إثبات صفة الحكمة لله جل وعلا، حيث أنني ذكرت في الرسالة أنها تثبت لله تعالى باعتبار أنها صفة ذاتية وباعتبار أنها صفة فعلية، فتثبت بالاعتبارين، فهل قولي هذا موافق لعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات؟
الله جل وعلا عزيز حكيم، وكل اسم من أسمائه يؤخذ منه صفة، فيؤخذ من صفة الحكيم، يؤخذ من اسم الحكيم الحكمة، ومن العزيز العزة والقوة، ومن الرحيم الرحمة، ومن السميع السمع، ومن البصير البصر لله سبحانه وتعالى. هل مجال للاختلاف في هذا؟ لا مجال للاختلاف، الحكمة ثابتة لله عز وجل، وهو لا يفعل شيئا إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فالله لا يضع الأمور في غير مواضعها، لا يعذب من لا يستحق العذاب، ولا ينعم من لا يستحق النعيم، بل يضع كل شيء في موضعه سبحانه، هذه هي الحكمة. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صاحب محل تجاري وضع جائزة هي سيارة، وكل من يأتي لهذا المحل خلال مدة معينة يحصل على رقم، فإذا انتهت المدة يسحب رقما من هذه الأرقام، والذي يخرج رقمه يحصل على السيارة، فهل هذا الفعل مشروع؟
هذا قمار، هذا ميسر، هذه مراهنات باطلة يقصد بها جلب الزبائن وتسابقهم ودفع الدراهم لهذا المحل وشراء الحاجات من هذا المحل، حتى لعله يحصل على هذه الجائزة. والسيارة ما هي من أموالهم، أخذينها من أموال الناس المتسابقين، لأنهم يحصلون على دراهم كثيرة من المتسابقين، فيأخذون بعضها ويجعلونه في سيارة، والباقي يقتسمونه. فهذا كله باطل، وهذا من القمار الباطل ولا يجوز، وإن عمل به كثير من المحلات اللي يجيبون سيارة ويحطونه على مدرج ولا على شيء مرتفع حباله للناس، هذه حباله حبلونه للناس، هذا من الباطل ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل هناك حكمة من عدم جمع السمع مع بقية الحواس المذكورة في القرآن مثل السمع والأبصار والأفئدة؟
نعم.
يقول أحسن الله عليكم: هل هناك حكمة من عدم جمع السمع مع بقية الحواس المذكورة في القرآن مثل السمع والأبصار والأفئدة؟
مش المانع من جمع السمع على أسماع، يجمع أسماع وأبصار، ما في مانع من جمعه، مش المانع. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: قول ابن هشام في أوضح المسالك في شرح ألفية بن مالك في باب جواز حذف المضاف،
قوله
يقول أحسن الله عليكم: قول ابن هشام في أوضح المسالك، في
أوضح المسالك يعني شرح الألفية.
نعم.
أي نعم.
يقول: قال في باب جواز حذف المضاف عند قوله تعالى: وجاء ربك، قال: أي أمر ربك، فهل يقال إن ابن هشام من الأشاعرة؟
هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة، ولا يلزم منها أن ابن هشام أشعري، لكن قد يكون هذا القول أتى عليه من غير قصد وحكاه من غير قصد، فمن كل من أتى بتأويل يقال له أشعري، لكن يقال أتى بقول الأشاعرة ولم يتنبه له. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما رأيكم بكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي وكذلك كتابه الموافقات؟
ما مثلي يحكم على كتاب الاعتصام والموافقات. الإمام الشاطبي إمام جليل وإمام تقدره العلماء ويرجعون إلى كتابيه الاعتصام والموافقات، يرجعون إليهما ويستفيدون منهما، فلا مجال للتهويل من شأن الكتابين أو السؤال عن الشاطبي أو عن كتابين، يعني هذا معروف عند العلماء والأئمة وهما مرجعان عظيمان لأهل العلم. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: يوجد في الأنترنت مواقع خيرية تقوم بإرسال 3 رسائل في كل شهر مقابل دفع 12 ريالا، فهل يجوز أن أدفع هذا المبلغ لأستلم هذه الرسائل والتي تحتوي على بعض الأحاديث والأذكار؟
إيش؟
يقول أحسن الله عليكم: يوجد في الأنترنت مواقع خيرية تقوم بإرسال 3 رسائل في كل شهر مقابل دفع 12 ريالا، فهل يجوز أن أدفع هذا المبلغ لأستلم هذه الرسائل والتي تحتوي على بعض الأحاديث والأذكار؟
لا نحكم على هذه الرسائل حتى نراها، فإن كانت خيرا وطيبة فهذا من باب الشراء تشتريها، أما إذا كانت أذكارا غير ثابتة والذي جمعها غير موثوق فإنها لا خير فيها. نعم. فلا بد من الاطلاع عليها. نعم. والأذكار ولله الحمد تباع في المكتبات في كتب موثوقة، مثل الأذكار للنووي والوابل الصيب، الوابل الصيب لابن القيم والكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، موجودة كتب الأذكار، لا حاجة إلى أن ترسل في جوالات أو في إنترنت. نعم. لكن هؤلاء يظهر أنهم مرتزقة. نعم.
صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا أدرس التحفيظ بعد صلاة العشاء.
أدرس؟
يقول أحسن الله عليكم: أنا أدرس التحفيظ بعد صلاة العشاء.
نعم.
فهل يجوز لي الخروج بعد الأذان؟
الحاجة لا بس، تخرج لأجل الوضوء، لأجل تشرب، لأجل حاجة خفيفة وترجع، أو أنك إمام مسجد وتروح تصلي جماعك، الخروج للعذر لا بس به. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: لي أخ تارك للصلاة ويستخدم المخدرات، وقد نصحته مرات عديدة ولم يستجب فهجرته، فهل هجره في هذه الحالة صحيح؟ وقد تقدم
فهل
يقول فهل هجره في هذه الحالة صحيح وقد تقدم أبي معه ليزوجه، وقد بينت له حاله ونصحته بأن لا يذهب معه فرفض، فهل فعل أبي هذا جائز؟ وهل أكون بهذا قد برئت ذمتي؟
هجر العاصي فيه تفصيل، إذا كان في هجره ردع له لعله يرجع ويتوب هذا مطلوب يهجر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما حتى تاب الله عليهم. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا إنه لا يهجر، بل يناصح ويستمر في مناصحته ويزوج لعل الله يحصنه ويمنعه من التزويج، سبب بإذن الله، سبب لوقايته وهدايته بإذن الله. فلا تمنع والدك أنه يزوجه أو أنه يذهب معه أو أنه ويناصحه ويحافظ عليه. نعم.
السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكم في من يقول إن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو سبحانه قد أقسم بالقرآن فيكون القرآن من مخلوقاته؟
يقسم بما شاء، انتبه، يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته، وآياته ومن آياته القرآن، فهو يقسم بالقرآن لأنه كلامه وكلام الصفة من صفاته، فهو يقسم بنفسه جل وعلا فهو ربك، ويقسم بصفاته ومن صفاته الكلام، والقرآن من كلامه سبحانه. ففرق بين هذا وبين الإقسام بالمخلوقات، فيجب أن تتنبه لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة عملت العمرة مع أقاربها، وعندما انتهت من الطواف والسعي وبقي التقصير ذهبت ولم تقصر إلا في الرياض، فهل عليها شيء في ذلك؟
ليس عليها شيء في ذلك، فالتقصير يجوز في كل مكان، في داخل الحرم وخارج الحرم لا بأس بذلك. نعم. لكن بشرط أن لا يجامعها زوجها حتى تقصر وتكمل عمرتها. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أخذ دينا من أخ له وقد مات أخوه، وقبل موته قد حلل المدين.
نعم. من أخذ،
يقول أحسن الله إليكم، من أخذ دينا من أخ له وقد مات أخوه وقبل موته قد حلل المدين، فهل يرجع المبلغ للورثة أم تبرأ ذمته؟
ينظر في حالة المريض يوم يحلل المدين أو يبرئ المدين، هل هو في حال صحته وعقله أو أنه في حال مرضه المخوف وفي مرض الموت. إذا كان الإنسان في حالة مرض الموت لا يصح له تبرع ولا إبراء ولا شيء، بل يحجر عليه. أما إذا كان فعل هذا في صحته وتمام عقله وهي فيه شهود يشهدون على هذا فإنه يبرأ بذلك. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من قال في ذمتي لتأكيد شيء، فهل هو من القسم بغير الله؟
إذا كان يقصد بهذا التأكيد فهو بمعنى القسم، هو ليس قسما باللفظ لكنه بمعنى القسم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الراجح بالنسبة لنزع الجوربين بعد المسح عليهما وهو على طهارة، هل يبقى على طهارته أم ينتقض وضوءه ويعيد الوضوء؟
وهل عندك شك في هذا أنه ينتقض وضوءه؟ إذا نزع الممسوح عليه انتقض وضوءه، لأنه إنما كان مرخصا له بالمسح مع بقاء الممسوح، أما إذا خلعه بدت الرجل وذهب محل الرخصة فلا بد من إعادة الوضوء. وأما القول بأنه يبقى على وضوء هذا قول مرجوح، قول مرجوح وفيه نظر. نعم.
صلى الله عليكم.
لأن محل الرخصة زال، محل الرخصة زال وهو بقاء الرجل مستورة. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: علمنا أنه لا يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة، وقد ورد في الدعاء للمريض قول: لا بأس طهور إن شاء الله.
هذا من باب التبرك، ما هو من باب التعليق، من باب التبرك. فالمشيئة تذكر أحيانا للتأكيد وتذكر أحيانا للتعليق، وتذكر أحيانا للتبرك. نعم
أحسن الله إليكم سماحة
والتحقيق للتبرك لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذا ما هو للتعليق، هذا للتحقيق. نعم
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الحكم أن يقرأ خطيب الجمعة في صلاة الجمعة آيات تناسب موضوع الخطبة ويكون هذا ديدنه في كل خطبة؟
يقرأ في الصلاة يعني، أو يقرأ في آخر الخطبة؟
يقول
إن كان المراد يقرأ في الصلاة هذا غير مشروع ولم يرد، إنما الذي ورد أنه يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون، هذا الذي ورد، ولا يجيب أو يقرأ ما يناسب الخطبة. هذا يجيبه في الخطبة، يجيب من القرآن ما يناسب الخطبة في الخطبة نفسها. نعم
صحيح.
أما الصلاة فلا تقيد بموضوع الخطبة. نعم
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل أن أحج عن والدي المتوفى أو أحج أنا عن نفسي وأوكل أحدا أثق به يحج عن والدي؟
كونك تحج عنه أفضل، لأن هذا من البر به، وكونك تتولاه أنت هذا أفضل لك. نعم
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التهليل الجماعي الجهري عقب الصلاة؟
الجماعي المرتب لا يجوز لأنه بدعة، أما أنهم يرفعون أصواتهم وتختلط أصواتهم هذا سنة، ما هم مقصود الصوت الواحد هي هذا، إنما اتفق إن صوتهم اجتمع بدون قصد فهذا لا بأس به. أما إذا كان مقصود اجتماع الصوت بنغمة واحدة وصوت واحد وسكوت واحد فهذا بدعة. نعم
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في أحد القنوات الفضائية هناك من يقوم بالرقية الشرعية وهو من خارج هذه البلاد.
من
يقول أحسن الله إليكم: في أحد القنوات الفضائية هناك من يقوم بالرقية الشرعية وهو من خارج هذه البلاد، ويخصص لكل بين فترة وأخرى تلاوات للعين وأخرى للجن وأخرى للحسد ونحوها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
هذا من التلاعب بالرقية، الرقية تكون مباشرة على المريض بحضوره، ما تكون من إنسان بعيد مسافات، هذا من التلاعب بالرقية وإخراجها عن موضوعها. وأنتم تعلمون أن كثر الآن التلاعب مع الأسف، وكثر المرتزقة اللي يأخذون أموال الناس فيرقون في التلفون وبالجوال وبالمحطة الفضائية، هذا كله من العبث بالرقية. نعم
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن نصوم ستة من شوال قبل أداء قضاء رمضان؟
هل
يقول أحسن عليكم: هل يجوز أن نصوم ستة من شوال قبل قضاء رمضان؟
لا، قضاء رمضان أول قبل الست من شوال، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. صام رمضان والذي عليه قضاء ما بعد صام رمضان، فلا ينطبق عليه الحديث. نعم
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض أهل العلم حدد وقت النهي قبل أذان الظهر بعشر دقائق وبعضهم بأقل من ذلك، فما هو القول الفاصل في ذلك؟
ما يتحمل عشر دقائق ولا حتى خمس دقائق، وقف وجيز ولا يعرفه إلا أهل الحساب وأهل الفلك، وهو وقف قليل جدا ما يتسع لصلاة. نعم
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأيكم في من قام يصلي الوتر فلما شرع في قراءة الفاتحة أذن الفجر، فهل يصح وتره؟
نعم يكمل وتره ما دام أنه كبر فيه قبل طلوع الفجر، طلع عليه الفجر وهو في أثناء الوتر يكمل وتره. نعم
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم فيما تفعله بعض محطات البنزين من إعطاء علب الفائن للزبائن؟
هذا كله يقصد به جلب الزبائن والإضرار بالمحطات الأخرى، فلا يسوغ هذا. وصادر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة في أن عمل هذه الجوائز والمسابقات في المحلات وفي المحطات يقصد به الإضرار بالآخرين، بحيث ينصرف الزبائن إلى هذه المحطة أو هذا المحل ويتركون بقية المحلات. هذا أمر لا يجوز، إضافة إلى أنه من أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال أحد الصحفيين في أحد الصحف إن الإسلام هو إسلام الخلفاء الراشدين،
هو
الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين، وهو الإسلام في زمن الأندلس، أما الإسلام في زماننا هذا فهو إرهاب، فكيف نرد على مثل هذا؟
الإسلام هو الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكن تعلمون إن فيه تكفيريين يكفرون المسلمين بمثل هذه الأقوال. بعضهم يقول حتى لو أذنوا بنوا المساجد والمنارات فليسوا بمسلمين، وهذا من التكفيريين الذين يكفرون المسلمين. الإسلام موجود ولله الحمد، وأهله موجودون، وكون أهل المخالفات كثيرون لا يضر الإسلام ولا يدل على أن الإسلام مفقود. الإسلام موجود لمن أراده ومحفوظ ولله الحمد. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله.